بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة قد سبقني الأخ للترحيب بضيوفنا الكرام، وباسمكم جميعا نرحب من جديد بشيوخنا الأكارم، فمرحبا بكم. كما أشار أخي من قبل، في هذا المحور، هو المحور الثالث الذي سنتناوله هذا اليوم إن شاء الله، وسيكون فيما يخص النفقة والنظام المالي في الأسرة المسلمة في أوروبا. سأستسمح لتقديم يعني مقدمة صغيرة ربما تكون مدخل لشيوخنا الكرام، وتكون أيضا يعني توضيح لكم جميعا يعني في مخص المحور. قد شرع الإسلام مسؤولية الرجل دون المرأة في النفقة على الأسرة بشكل كامل، والقيام بكل احتياجاتها المادية وفق إمكانياته وظروف معيشته. ولكن هذه المعادلة في أوروبا تجد أمامها بعض العقبات بسبب طبيعة المجتمعات الأوروبية التي نقيم بها، والتي أيضا تقوم على مشاركة مطلقة وبشكل متوازن بين المرأة والرجل في تحمل نفقات البيت، كما أن نظام الضرائب والمساعدات وكل ما يتعلق بالأمور المالية للأسرة محكوم بهذه المعادلة. أضف إلى ذلك أن دخل الرجل لمفرده في الظروف العادية قد لا يكفي لتحمل نفقات الأسرة كلها، مما قد يدفع بالعديد من النساء المسلمات للخروج للعمل خارج البيت، وقد يحدث ذلك إرباكا في طبيعة هذه المسؤولية والعلاقة المادية بين الرجل والمرأة، وتفسير كذلك كلا الطرفين هذه المسؤولية بما يتناسب مع وضعه ومصلحته. وقد أثر ذلك بشكل كبير على استقرار الأسرة المسلمة وعلاقة الرجل بالمرأة، وكان عاملا أيضا مباشرا في العديد من حالات الطلاق في بعض الأسر. وإننا إن شاء الله من خلال هذا المحور نريد أن نسلط الأضواء على عمل المرأة خارج البيت في ميزان الشرع وحق النفقة عليها، وتوضيح أيضا طبيعة وأسباب الخلاف الذي ينشب بين الزوجين للأسباب المالية وطرق معالجته للحفاظ على كيان الأسرة من أي شرخ يهدد كيانه. كما نريد أيضا أن ننبه إلى طبيعة العلاقة بين الزوجين والتغيرات التي تحدث في الأسرة عند قيام المرأة بالعمل خارج بيتها، وإعانة المرأة المسلمة الموظفة في عمل المنزل، وطبيعة المسؤولية عن البيت. ونريد أيضا من خلال هذا المحور إن شاء الله أيضا التسليط بعض الضوء على إنفاق المرأة على الأسرة، والتداخل بين الواجب الشرعي والقانون الوضعي في القضايا المالية، وطبيعة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات الرسمية للأسرة وعادة ما تكون للمرأة، وطرق التعامل معها. وسيتم إن شاء الله يعني بالنسبة لهذا المحور سيتم التعمق في نقاط يعني في النقاط التالية، وهو عمل المرأة خارج البيت في ميزان الشرع، هذه النقطة الأولى التي سنتناولها إن شاء الله مع شيوخنا الكرام. كما أننا سنتناول أيضا حق النفقة والخلاف لأسباب المالية، وسنتناول النقطة الثالثة وهي إعانة المرأة المسلمة الموظفة في خارج البيت. كما أننا سنطرح المسؤولية عن البيت، من المسؤول عنها، ثم إن شاء الله سنتكلم أيضا عن إنفاق المرأة على الأسرة. كذلك من الجانب الشرعي سنتناول أيضا نقطة التداخل بين الجانب الشرعي أو الواجب الشرعي والقانون الوضعي في القضايا المالية، ثم المساعدات الاجتماعية وطرق التعامل معها. بالنسبة لهذا المحور إن شاء الله سنمكن كل يعني كل من شيوخنا سيتناول إن شاء الله له 15 دقيقة للخوض في هذه النقاط، ثم سنفتح المجال بعدها للأخوات والإخوة للتساؤلات، ثم نعود بعد ذلك في مرحلة ثالثة أيضا لنعود لضيوفنا الكرام كي يجيبوا على تساؤلاتكم. أنا في الحقيقة لملاحظة يعني بسيطة في مسألة تدخل الإخوة والأخوات. أول شيء هو الإيجاز رجاء، لأنه ما شاء الله العدد كبير، حتى نتمكن من أن أو يتمكن عدد أكبر من التدخل. ثم رجاء ثاني هو عدم إعادة الأسئلة يعني التي تطرح، يعني إذا طرح سؤال وأجيب عنه فالرجاء عدم يعني إعادته حتى يعني نربح الوقت إن شاء الله. إذن سأمر الآن إلى شيوخنا الكرام، فسأبدأ إن شاء الله بضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي وأفسح له المجال لمدة 15 دقيقة حتى يعني يتكلم في هذه الموضوع إن شاء الله.
أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أبنائي وبناتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، وجمعنا الله وإياكم في طاعته في الدنيا وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أني سعيد كل السعادة أن أشارك علمائنا الأجلاء وأساتذتنا الفضلاء في هذه المحاورات التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة من القائدين والمستمعين والمستمعات، ولا تكون أسئلتكم لنا تصفية حسابات في هذا الملتقى، وإنما تكون بنية صادقة حتى تواكب الإجابات الحالة بصدق. أما تصفية الحسابات لن أظن يعني لن يبارك فيها في مثل هذه المواقف. وبعد، لا بد من مناوشة المستمعين. عمل المرأة، مرجعية المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحزن في كثير من دولنا في الجنوب، الدول الإسلامية والدول العربية، عندما تضع في هوية أو البطاقة أو الهوية التعريفية أو الجواز السفر للمواطن المواطنة المسلمة المواطنة العربية إذا كانت ربة بيت أنها لا تعمل، وهذا كذب رسمي تؤكده الدولة لهذه الإنسانة التي تعمل عملا شاقا خطيرا في رعاية أهم جزء تكويني في المجتمع وهم أبناؤنا وبناتنا. إذن المرأة تعمل، ولكن قد تضطرها ظروف معينة أن تخرج خارج البيت لتعمل عملا إضافيا إلى عملها الأساسي، ويكون هذا على حساب أمور كثيرة، لكن المقادير أو الأقدار تقتضيها أن تعمل خارج البيت عدة ساعات نتيجة غياب العائل أو ضعف الإمكانيات. لكن القاعدة الأساسية في سورة طه يقول رب العباد سبحانه وتعالى مخاطبا أبانا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال ربنا سبحانه وتعالى وأن هذا عدو لك ولزوجك، تكلم القرآن عن إبليس، أن هذا إبليس يعني عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل القرآن فتشقون أو فتشقوا أو فتشقيان، هنا الشقاء الأساسي على آدم. والأغرب من الخيال أن أمنا حواء أكلت مع أبينا آدم من الشجرة، وقعت المعصية منها كما وقعت من أبينا آدم، لكن القرآن عظم مكانة المرأة، وعندما تحدث عن المعصية ألصق المعصية بآدم. لكن إخواننا في الغرب وبعض البني البشر يلصقون تهمة إخراج آدم من الجنة إلى حواء، لكن القرآن كان يعلي شأن المرأة ويقول عن العصيان: وعصى آدم ربه فغوى. عصى عند العصيان، جاء العصيان مخاطبا آدم سترا للمرأة وإكراما لمكانتها. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، وصل الكريم إلى أرض مدين أو إلى ماء مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما رأى امرأتين تذودان تعجب الكريم مخاطبا البنتين أو المرأتين، قال: ما خطبكما؟ أي ما المصيبة التي اضطرت كل واحدة منكن للخروج ومزاحمة الرجال في العمل؟ ما خطبكما؟ ما المصيبة التي ألجأتكما إلى هذا العمل؟ وإذا عاد الرجل اليوم إلى بيته فوجد زوجته وابنته في البيت منذ البارحة ما خرج، يقول لهما: ما خطبكما؟ أنتم أكيد مرضى أو عندكم حالة نفسية أو في الجو في الخارج تحت الصفر بمقدار 20 درجة. فكان الكريم متعجبا من خروج هاتين المرأتين والمزاحمة. إذن يعني قضية أن الرجل مكفل بالمرأة منذ أن تولد صغيرة. العجيب أن المرأة في الإسلام لها كيان أغرب مما يتخيل أي قانون. وليدة يبشر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم أباها إن أحسن تربيتها وتعليمها أن تكون سببا لدخول الجنة، سواء 3 أو 2 أو 1، هذا أمر. فإن كبرت كان بيدها قرار الموافقة على الزواج أو رفض الزوج، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنها لا يعني تدفع من جيبها شيئا إلى العريس، وإنما الزوج المتقدم هو الذي يجهز البيت ويؤسسه ويأتي لها بهدية عبارة عن شبكة ويعطيها مهرا. هذا المهر لا يجب أن يتدخل فيه الأب ولا يأخذه الأخ ولا تتسولي عليه الأم ولا يجهز بهذا المهر، إنما هذا المهر نحلة لها تتصرف فيه كيفما تشاء. ثم بعد ذلك يظل الرجل يحدو بقوامته وباحتوائه للمرأة أمر زوجته، ثم بعد ذلك لها ولدها أو ابنتها التي إن قام ببرها كان سببا لدخولهم الجنة. إذن المرأة في الإسلام هذا كيانها. أما إن اضطرتها ظروف المعيشة ومقادير الحياة وأقدارها وغياب العائل أو غير ذلك إلى العمل، فلا ضير في ذلك، على ألا تخالط إلا لضرورة ولا تشارك الرجال إلا لضرورة، وهي خارجة من بيتها في زيها الشرعي الذي أمرها به رب العباد سبحانه وتعالى. إذن الكارثة الكبرى تنبت أو تنشأ عندما لا يدرك الرجل مفتاح شخصية زوجته، أو لا يفهم مدى أنها تفصيلية الحدث. المرأة تحب التفاصيل، وهي عندها هذا وصف وليس ذما تطرف في عواطفها. ان كبرت ابنتها ولم يطرق بابهم من يتزوجها، كلما تزوجت من في مثل سنها بكت الام على ان ابنتها ما اتى ابن الحلال بعد. فان خطبها خاطب بكت ايضا، فان ذهبت مع عريسها لبيت الزوجية بكت ايضا، فإن طلقت وعادت إليها بكت أيضا. هذا ليس ذما، هذه طبيعة خلقة، طبيعة تكوين. الجينات العربية في الرجولة والذكورة العربية، نحن عندنا كارثة كبيرة، عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة. فالرجل العربي أو الذكر العربي لا يفهم هذه التكوين، هذا التكوين اذا ذهب الرجل وزوجته لزيارة اخيه دخلت الزوجة مرة من مدخل البيت الى الداخل مرور الكرام في ثواني، فاذا ركبت السيارة عائدة مع زوجها الى البيت تسأله وتناقشه في طبيعة نوع السجادة التي كان جالسا عليها رغم انها ما جلست فوقها، هي مرت عليها مرة الكرام وهو جالس فوقها لا يستطيع ان يصفها، لان المرأة بالتشريح الفسيولوجي ان رؤيتها جانبية والرجل رؤيته امامية، واهل الطب يعرفون هذا، المرأة رؤيتها جانبية. يعني عزكم الله في الخيول الفرس يرى على مدار 80 درجة يمين و80 درجة يسار، فاذا جاء رجل او امرأة خارج حدود 80 يصير الفرس عدواني لانه يشعر ان عدوا اتاه من خارج مرمى بصره. المرأة اكتشفوا ان لها دائرة ترى بجوانبها 180 درجة فيترى كل شيء وتدعي انها لا تعرف شيئا، لكن الرجل العربي لا يفهم هذا، فلو فقه هذا استراح واراح. هي تفصيلية الحدث، يأتي من زيارة معينة او من طريقة معينة. نسأله عن تفاصيل التفاصيل، هو عنده ملل في الاجابة، ولذلك لو ذهبت انا والدكتور العربي لشراء مثلا هذه الطاولة مثلا نشتريها في دقيقتين، لو ان الزوجات ذهبنا لشراء هذه الطاولة اولا تقول لا خلي بالك في جنيف محل يبيع هذه باقل 4 فرنك ونركب السيارة ونتكلف 50 فرنك في البترول ذهابا وعودة ووقت، لانها هكذا هي تفصيلية، ليس هذا ذما هذا وقت. فان فقه الرجل طبيعة امرأته طبيعة زوجته استراح الجميع، وعندئذ اذا احبت الزوجة زوجها وعملت كان بفضل الله عز وجل لا تعطيه مالا فقط وانما تعطيه عقلها وقلبها وروحها، ان حوى ما في داخلها بكلمة، لان مفتاح شخصيتها الكلمة الحانية الطيبة. هذه حتى لا اخذ ولا اجور على وقت اساتذتي بارك الله فيهم وشكر الله لهم.
ان شاء الله احيل الكلمة الى فضيلة الدكتور الشيخ بصفر فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يصعب على الواحد منا أن يتحدث بوجود هؤلاء العلماء والمشايخ الأجلاء كالشيخ الدكتور عمر، الشيخ الدكتور محمد راتب، والدكتور كشاط، ولكن الزملاء جزاهم الله خير أقحموني وجعلوني في وسط هؤلاء الكبار فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم. بلا شك قبل أن يتحدث الواحد منا عن النفقة في أوروبا عليه أولا أن يعرف النفقة ونظرة القرآن الكريم والسنة النبوية والصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى هذه النفقة لتكون منطلقا ننطلق فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا النفقة كما نعرف جميعا هي واجبة على الرجل، وذلك انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع هذه الأمة. فأما من كتاب الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له، وعلى المولود له يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وكذلك قوله تبارك وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذه الآيات صريحة وواضحة في تكليف الرجل بالنفقة على الأسرة. وجاءت كذلك الأحاديث النبوية التي تؤكد هذا المعنى، فمنها حديثه صلى الله عليه وسلم لأمته في حجة الوداع عندما قال: وحقهن، يعني النساء الزوجات، وحقهن أن يحسن إليهن في رزقهن وكسوتهن. الإحسان، وليس فقط الإنفاق، وإنما الإحسان في الإنفاق وفي الكسوة. وسئل أيضا عليه الصلاة والسلام: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. فهذه الأحاديث أيضا تدل دلالة واضحة على أن النفقة من الرجل هي حق من حقوق المرأة. والنفقة معناها توفير الطعام والشراب واللباس والدواء والخادمة والسكن، حتى ولو كانت المرأة غنية غير محتاجة، فيجب أيضا على الزوج أن ينفق على زوجته. وكما نرى أن الإنفاق هو حق من حقوق المرأة، وهو واجب من واجبات الرجل، وهذا طبعا يعني تكليف ومسؤولية إلهية، فهو تبارك وتعالى هو الذي كلف الرجل بالقوامة على المرأة والغرم بالغن، فأعطاه هذه المسؤولية، وفي المقابل أوجب عليه النفقة على زوجته. وجاءت أحاديث كثيرة الحقيقة تدلل على أن النفقة فيها أجر عظيم، فهي ليست واجبة فقط يؤديها الرجل وانتهى الأمر، بل له فيها أجر، حتى يعني تخرج من قلب وبرضى نفس وبسعادة وبفرح. وجاءت في ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. سبحان الله، هل نحن نستشعر هذا عندما ينفق الواحد منا على بيته أنه يثاب ويؤجر أفضل من ثوابه في الإنفاق في سبيل الله وعلى المحتاجين وعلى الفقراء؟ هذا ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق على أهله نفقة يحتسبها عند الله كانت له صدقة. إذن يحتسبها، إذن عندما ينفق يطلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فإذا هو قصد ذلك أعطاه الله عز وجل هذا الأجر وهذا الثواب الكبير. بل نرى في حديث عجيب أيضا للحبيب صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلا ورآه الصحابة أيضا وهو يخرج من بيته جلدا نشيطا، فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا الرجل الذي خرج في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج على أهله وأولاد له صغار فهو في سبيل الله. إذن هذا الرجل الذي يخرج ليشقى ويتعب ويكد ليعود إلى بيته فيحن على أهله ويحن عليه، هو كالمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال: وإن كان خرج على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها عن الحرام فهو في سبيل الله. إذن مفهوم الإسلام في الإنفاق هو عبادة، هو قربة، هو طاعة لله تبارك وتعالى، في مقابل أن هذه المرأة فرغت نفسها وفرغت وقتها وفرغت جهدها لرعاية هذا الزوج ورعاية أبنائه وأطفاله، فجعل الله لها تبارك وتعالى هذه النفقة. والنفقة كما نعرف جميعا، الأرجح من أقوال أهل العلم أنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، يعني بعض العلماء حددها بمقدار مد من الطعام وكذا من اللباس وكذا، ولكن الأرجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أن هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، وهو يتبع عرف الناس المنضبط بضوابط الشرع بلا تفريط ولا إفراط، من غير تقتير ومن غير أيضا مبالغ. وكذلك الذرية والأبناء، فإنها أيضا مسؤولية الرجل أن ينفق على أبنائه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني لا إثم أعظم من هذا الإثم، أن يضيع من يعول ومن يقوت. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فمسؤولية الرجل على أهل بيته ومسؤولية المرأة على أبنائها وأطفالها هي مسؤولية كبيرة، يعني يحاسب عليها الله تبارك وتعالى. كذلك النفقة مستمرة حتى ولو كانت عند الطلاق، فإن العلماء بيّنوا أن المرأة الرجعية والمطلقة عموما يجب على زوجها النفقة والسكنة، وإن كان اختلفوا في البائنة، ولكن الأرجح أيضا أن لها النفقة ولها السكنة. فهذا أيضا دليل على رحمة الإسلام وعلى عناية الإسلام. كذلك ما أطلقه الشرع وسماه بالمتعة، متعة المطلقة: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. للأسف جرت العادة إذا طلق الرجل امرأته أن يتبع هذا الطلاق شتائم وخصام ونزاع، وقد يخرجها من البيت، مع أن الشرع منعه من أن يخرجها من البيت، ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فمع ذلك نرى بعض الناس للأسف الشديد يعني يسيء إلى زوجته بعض الطلاق، فضلا عن أن يعطيها المتعة، والمتعة هي هدية لجبر خاطر هذه المرأة. قد يعني تكون على قدرة هذا الإنسان، قد يكون على قدرة الغني، إما شقة مثلا أو شيء من هذا القبيل، بحيث لا تضيع بعد هذا الطلاق لا قدر الله تبارك وتعالى، وعلى قدر الفقير أن يعطيها شيئا يعني من لباس أو غير ذلك. وهذه نادرا للأسف الشديد ما ينتبه إليها بعض الناس. وحتى بعد الوفاة نرى أن الإسلام أيضا يسعى لتوفير هذه النفقة للزوجة والأبناء. كيف هذا؟ عندما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني في هذا الحال كما ترى، وأريد أن أنفق كل مالي في سبيل الله. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النصف فلم يقبل، فلما قال الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا دليل على أن مسؤولية الزوج ليس فقط النفقة في الحياة، بل حتى بعد وفاته ينبغي عليه أن يكون أمن لأبنائه بيتا أو مالا أو شيئا، حتى لا يجعلهم من بعد وفاته عالة وفقراء يتكففون الناس لا قدر الله تبارك وتعالى. فهذه أيضا مسؤولية ينبغي فيها على الآباء أن ينتبهوا وأن يفطنوا إلى هذه الأمور. هذه يعني المسألة كما ذكرت تتعلق بالإنفاق. هناك بعض المقالات أحب أن أذكرها ولو كانت يعني على السريع، من شهادات الغربيين على قضية النفقة. تقول الروائية الشهيرة أجاثا كريستي، تقول: إن المرأة مغفلة لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءا، هذا عندهم في الغرب، يوما بعد يوم، لأننا بذلنا الجهد الكبير للحصول على حق العمل والمساواة مع الرجل، ومع ذلك ومن المحزن أننا أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف، ثم نعود لنتساوى اليوم في الجهد والعرق اللذين كان من نصيب الرجل وحده. وتقول المحامية الفرنسية كريستين: عندما زارت الشرق الأوسط 7 أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت ودمشق وعمان وبغداد، وها أنا ذا أعود إلى باريس، فماذا وجدت؟ تقول: وجدت رجلا يذهب إلى عمله في الصباح يتعب يشقى يعمل، حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبز، ومع الخبز حب وعطف ورعاية لها ولصغارها، إن الأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية الجيل والعناية بالرجل الذي تحب، أو على الأقل الرجل الذي كان قدرها. في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد، فالرجل قد وفر لها خبزا وراحة ورفاهية. وفي بلادنا حيث ناضت المرأة من أجل المساواة، فماذا حققت المرأة في غرب أوروبا؟ سلعة، فالرجل يقول لها انهضي لكسب خبزك، فأنت قد طلبت المساواة، ومع الكد والتعب لكسب الخبز تنسى المرأة أنوثتها وينسى الرجل شريكته، وتبقى الحياة بلا معنى. وتقول الكاتبة الروسية مايا جانينا في مقابلة أيضا، تقول الروسيات مضطهدات. نعم جزاك الله خير. نعم، الروسيات مضطهدات في مجتمع عاجز عن توفير احتياجات أساسية كالمأكل والملبس. إن النساء لا يزلن يفتقرن إلى تكافؤ الفرص، حيث أنهن يعملن أكثر من الرجال، فيقمن بأعمال التنظيف والطهي والعناية بالصغار بعد أن يؤدين أعمالهن اليومية في المصانع والمزارع. يقول أيضا رجل آخر في كتيب له: كيف يمكن أن تحقق السعادة في حياتك الزوجية؟ لماذا تشعر أغلب النساء بالخيبة والشقاء؟ لأنهن خرجن عن فطرتهن. ولماذا يؤنث معظم الرجال ويفشلون كأزواج؟ لأنهم تخلوا عن أصالتهم الفطرية. فهذه مقالات، وهناك مقالات كثيرة كلها تدل دلالة واضحة على أن عمل المرأة، وإن كان الإسلام كما ذكر الشيخ عمر جزاه الله خير أجاز لها عند الضرورة وعند الحاجة أن تخرج لهذا العمل بالضوابط الشرعية من حجابها ومن يعني عدم الخلوة وغير ذلك، ولكنه في الأصل أشرف عمل تقوم به المرأة هو رعايتها لأبنائها. وهذه شهادات من الغربيين وهي قليلة، وهناك الكثير الذين يعني ذكروا أن هذه المهمة، مهمة تربية الأبناء، هي مهمة عظيمة ومسؤولية كبيرة ينبغي على المرأة أن تحافظ عليها وأن تحرص عليها. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. أنا الآن إن شاء الله سأنتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور النابلسي، وسنتناول النقطة الثالثة، وهي التداخل بين الواجب الشرعي والقانون الوضعي في القضايا المالية، باعتبار أن نحن في الغرب نعيش يعني وضع خاص، والأسرة يعني تعيش أيضا وضع خاص داخل هذا المجتمع، فبالتالي نحن نريد أن نظرة تأصيلية لهذه المسألة. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. هذا الموضوع الذي كلفتني به الأخت الكريمة، على أنني أعيش في الغرب، أنا لا أعيش في الغرب، أنا أحيله للدكتور عربي القشاط، سأنبئكم عن هذا الموضوع بتفاصيل مذهلة. أيها الإخوة الأكارم، لو وقف إنسان في طائرة وسأل ركاب الطائرة عن أعمالهم، فلما وصل إلى غرفة الطيار قال ليس له عمل، أليس أحمقا؟ إن عمل هذا الطيار أخطر من كل أعمال الركاب، لأن حياتهم منوطة بقيادته للطائرة. وكل إنسان يتوهم أن المرأة التي في البيت ليس لها عمل له حمق كحمق الأول. لذلك سيدنا عمر يركب دابته ويمشي في طرقات المدينة، فرأى امرأة فنزل عن دابته، وقف أمامها بأدب جم يستمع إليها. بعض من حوله أنكروا عليه، قال كيف لا أستمع إليها وقد استمع الله إليها من فوق 7 سماوات. حينما اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة، ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني وذهب مالي وتفرق أهلي، قال أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد إن تركتهم إليه دققوا ضاعوا، أنا أربيهم. هذا عمل المرأة الأول، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. فلذلك أيها الإخوة، العمل الخطير للمرأة تربية أولادها، كما تفضل أستاذنا الكبير دكتور عمر، عند الضرورة وفي حالات استثنائية تعمل، ولكن تعمل وفق الضوابط الشرعية، وفق نظام عدم الاختلاط، وفق نظام الحجاب، وفق الضوابط الشرعية، كلمة كاملة وجامعة وشاملة. أيها الإخوة الكرام، قيل من علم شابا علم واحدا، ومن علم فتاة علم أسرة، لأنها تربي. بالفضل لله عز وجل أنشأت ثانوية شرعية في الشام، عدد قاعات الإناث ضعف عدد قاعات الذكور، لقناعتي أن أخطر شيء في الحياة أن تعلم الفتاة، لأنها سوف تربي أبنائها. بالمناسبة الكهول يمثلون الحاضر والشيوخ المستقبل، أما الصغار والكبار الماضي، أما الصغار فهم المستقبل، فمن يعتني بهم يعتني بالمستقبل. لذلك ورد في الأدب المفرد في البخاري، دققوا، أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. عجيب. قلت من هذه يا جبريل؟ حديث طويل. هي ربت أولادها، هل هناك من عمل تستحق به المرأة أن تنازع رسول الله دخول الجنة؟ فأية امرأة تظن أنه ليس لها عمل، كهذا الذي كتب عن الطيار ليس له عمل. ما جعلك تقبع في هذه الغرفة الصغيرة؟ سلامة ركاب الطائرة منوط بقيادته. فالمرأة في البيت حينما تربي أولادها تقدم أعظم عمل للأمة. وأنا رأيي أن شهادة المرأة أولادها الذين ربتهم وفق القواعد الدينية والأخلاقية. حينما تقدم المرأة للمجتمع الشاب المؤمن الملتزم الواعي الصادق الأمين، تكون قد قدمت للأمة أثمن شيء على الإطلاق. أيها الإخوة، الآن الدليل، بالمناسبة سيدنا سعد بن أبي وقاص قال مرة: ثلاثة أنا فيهن رجل، كما تفضل أستاذنا الجليل، في ذكورة وفي رجولة. كلمة رجل في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الرجل في القرآن يعني بطل. قال ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. حق. أخواتنا الكريمات، أخصهن بهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام الجهاد. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء
أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. امرأة، هذه القصة قد لا تصدق، امرأة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام لتكون السيدة الأولى، يعني أعلى امرأة في أي مجتمع زوجة الملك. خطبها هذه المرأة لتكون السيدة الأولى فاعتذرت، شيء لا يصدق. فلما سألها قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. هذه المرأة تعرف مهمتها. أنا أضرب مثل، لا أقول طريف بس هذا واقع. لو أن امرأة تحب الله كثيرا كثيرا جدا، وهي مغرمة بقيام الليل، فصلت 11 ركعة قيام ليل وبكت، ويبدو أن الدموع سالت في أرض الغرفة، الساعة 5 تعبت، عند 5 أولاد كلفتهم أن يدبروا شأنهم، الأكل غير جاهز، الغرفة باردة، الوظائف ما انكتبت، الثياب غير جيدة، الحذاء غير نظيف، فكل أولادها عوقبوا في المدرسة. أنا أقول لهذه المرأة الغارقة في محبة الله، لو أنها استيقظت قبل الشمس بنصف ساعة، وصلت الفجر، ودفأت الغرفة، هيأت الطعام، هيأت الشطائر، راقبت الوظائف، راقبت الثياب، لكانت أقرب إلى الله 1000 مرة من الأولى التي أنظف ليلها في قيام الليل، مع أن قيام الليل من أرقى العبادات. والأولى أن تجمع بينهما. أيها الإخوة الكرام، أهم فكرة تناولها الدكتور عمر جزاه الله خيرا، وأنا أؤيده بها إلى أقصى حد، حينما تتوهم المرأة وهي أم أنه لا عمل لها. يعني سمعت عن كاريكاتير أنه لما سافرت الأم الوداع كان طبيعي، فلما سافرت الخادمة في بعض البلاد قامت الدنيا ولم تقعد، معنى ذلك أن الخادمة حلت محل الأمهات في بعض المجتمعات. الطفل يحتاج إلى أم، إلى قلب رحيم، يحتاج إلى أن يلقن المبادئ والقيم في البيت. أيها الإخوة، شيء آخر، كنا في الجامعة، كان عندنا دكتور في الجامعة يعد أحد 5 علماء نفس في العالم، قال حينما نافست المرأة الرجل في عمله خسرت 2 مرات، خسرت السباق وخسرت أنوثتها. وأجمل شيء في المرأة أنوثتها. من علامات قيام الساعة أن الحياء يرفع من وجوه النساء، وأن النخوة تذهب من رؤوس الرجال، وأن الرحمة تذهب من قلوب الأمراء. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر. السماوات والأرض، الكون بأكمله، دقق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بعض العلماء: ما علة السكنة؟ علة السكنة أن الرجل يكمل نقصه الانفعالي والعاطفي بزوجته فيسكن إليها، وأن المرأة تكمل نقصها القيادي بزوجها فتسكن إليه. هما ليسا متشابهين لكنهما متكاملان. لذلك حينما يقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن، معنى ذلك أن المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن الآية الأخرى تضعنا في حيرة، قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. درست في الجامعة في كلية التربية كتابا مترجما لكل لغات العالم، ألفه إنسان فرنسي عالم كبير اسمه بياجيه. عنوان الكتاب: الفروق بين الذكور والإناث. شيء لا يصدق، هناك آلاف النقاط تختلف فيها المرأة عن الرجل. هكذا خلق الله المرأة. هلأ الطفلة الصغيرة اللعبة الأولى تبعها مخدة تظنها ابنتها، والطفل قضيب يركبه يظنه حصانا. بالبنية الأساسية في فرق كبير. فهذا الكتاب والله ما رأيت له عنوانا أصدق من قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. في خصائص غرفة الغرب القاتلة أنه عدها كالرجل تماما. أخواننا الكرام، افتحوا الإنترنت، افتحوا عن كتاب عمل المرأة في الميزان لمحمد علي البار. الكتاب قيمته ما في كلمة واحدة من الشرق، من صحف الغرب، من مراكز الشرطة في الغرب، كيف امتهنت المرأة في العمل حينما لم تكن هناك ضوابط، ما في ضوابط الحجاب ولا عدم الاختلاط. يعني المرأة تصبح سلعة حينما يكون الاختلاط على أشده وهي متبرجة في أبهى زينة. فلذلك أيها الإخوة، لتسكنوا إليها الرجل يكمل نقصه الانفعالي والعاطفي بزوجته فيسكن إليها، والمرأة تكمل نقصها القيادي بزوجها فتسكن إليه. شيء دقيق، خصائص المرأة النفسية والاجتماعية والجسمية والفكرية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، إنهما متكاملان وليس متشابهين. ومن تكريم المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة دعته سادتها إلى أن يبيت عندهم فقال: لا، دققوا، انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شركته في النصر. أيها الإخوة، كلام دقيق جدا حول العلاقة بين الذكر والأنثى أو بين الزوجة وزوجها، ولكن ملخصه دقيق: وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن لم تكن المودة والرحمة ففي بالزواج خلل كبير. من هنا قال عليه الصلاة والسلام، وهو أروع حديث: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. وآخر كلمة، وقد أمرت أن أنهي المحاضرة بحسب الوقت طبعا، آخر كلمة: سألته السيدة عائشة للنبي الكريم: كيف حبك لي؟ فقال: كعقدة الحبل. تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا، ما في مشكلة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. أنا في الحقيقة يعني أعود إلى فضيلة الدكتور الكشاط، وربما سأحمله أكبر جزء حقيقة في هذا الموضوع. نحن يعني قد تطرق شيوخنا الأفاضل إلى الجانب التأصيلي للمسائل، وأرى أنهم يتحدثون يعني عن واقع ربما يلامس جزءا منهم من واقعنا، وليس كل واقعنا في الحقيقة. فنحن عندما نتكلم عن عمل المرأة لا نتكلم عليه خيارا أو اختيارا، فنحن نتكلم عليه كضرورة وكواقع. نحن هنا في الغرب، ونريد أود أن من فضيلة الدكتور الكشاط أن يركز على النقاط
التالية التي سأعيد يعني طرحها. فأنا تعمدت في البداية طرح مقدمة حتى يكون الحوار والكلام وحتى الجانب التأصيلي الشرعي متوجه نحو واقع معين، وهو واقعنا نحن هنا في الغرب، فلا ما من الإشكاليات والتحديات وحتى التعقيدات في مسألة النفقة هذه والمال والعلاقات الزوجية ربما ما لا يوجد في واقعنا في عالمنا العربي المسلم. فإن شاء الله ألح على شيخنا الفاضل الدكتور العربي الكشاف، سأعيد هذه النقاط حتى يعني يلامس النقاط واقعنا ونلامس النقاط التي نريد أن نتحدث فيها.
شكرا لأختنا الفاضلة.
أنا لست محتاج أن أعيد لك.
أنا سأتحدث في الدقائق المسموح بها لي، وأرجوك أن توقفيني كلما أردت أن أخرج من السكة. أنا بعد شكركم على هذه الفرصة الطيبة، وشكر خاص لإخواننا أعضاء الرابطة على اهتمامهم بهذا الموضوع الحساس، وشكرا لكم أيضا على جمعكم لهذه النخبة من مشايخنا. أستاذنا الدكتور عبد الله رفع هممنا إلى السماوات التي يريد الإسلام أن يرتفع إليها الرجل المسلم والمرأة المسلمة. أستاذنا الدكتور راتب قال إن الذي يعتبر الطيار غير عامل أحمق، وخلقه هذا يدل على أنه ليس سوى دابة تدب على الأرض، ومن ثم فهي لا تستطيع أن تقدر عظمة المرتفعين. شيخنا الدكتور عمر حفظه الله قال إن من خصائص الرجل أن ينظر إلى الأمام، ومن خصائص المرأة أن تهتم بالتفصيلات والتدقيقات، وهذا يحسب لها ولا عليها. المشكلة الآن نحن المسلمين، لو أتيح لنا أن نعيش في بيت مغلق لبنينا الدنيا بنيانا جميلا، ولكن شاء الله أن إنسانية الإنسان لا تتحقق إلا بالتحرك في أوساط جد معقدة، أوساط معقدة من حيث الفكر، معقدة من حيث العادات، معقدة من حيث الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية. نتحدث عن الواقع، هذا الواقع الذي نعيشه هنا هل هو واقع يترجم كل ما يخطر ببالنا؟ لا، هناك فجوة أو فجوات بين ما نتمنى أن يكون عليه واقعنا وواقعنا نفسه. ونحن المسلمين الذين شاء الله لنا أن نقاسم غيرنا من أهل الأديان والثقافات الأخرى، نتعرض لانحرافين: انحراف فهم، عندنا انحراف كلما حاولنا أن نفهم بعض ما يجب فهمه من ديننا، ونتائج هذا الانحراف الفهمي بادية هنا وبادية في فضاءاتنا العربية والإسلامية. مشكلتنا نحن هنا متضاعفة، فبالإضافة إلى الثمرات المرة لانحرافنا في فهم ديننا تنضاف مصائب أخرى تتمثل في انحرافنا المتمثل في تقليدنا للمحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه. فيجب علينا أن ننتبه مرتين، ننتبه لنتخلص من عقابيل انحرافنا في فهم ديننا، وننتبه لكي نفرق بين الجمرة والتمرة. ليس كل ما لونه أحمر تمرة. وقديما قال أحد الحكماء: إذا أعطيت لجارك تمرة ولم يثمنها ولم يقدرها حق قدرها فلن يستحق إلا جمرة. نحن نعيش في هذا العالم، ولا ننكر أن الحضارة الغربية أبدعت في ميادين الوسائل والأشياء، هذا لا ينكره أحد. لكن سؤال يسأل، ولعلكم ستستغربون: هل الحضارة التي نعيش فيها حضارة مثقفة؟ الجواب: ليست حضارة مثقفة. ليش؟ ليست الثقافة ثرثرة أو كلاما، الثقافة أبوها وأمها القيم. الثقافة أبوها وأمها القيم، ونحن مبتلون بالعيش في حضارة غير مثقفة، حضارة هيمنة، حضارة تشييء، تجعل لم تكتفي بتشييء هذه القرعة، كيف تقولوا في تونس هذه نسيت أكل دبوزة، هذه ولا دبوس، هذه دبوزة، تعجبني هذه العبارة، ضاعت مني دبوسة. إذا ما فهمنا وظيفة هذا الدبوزة لدبوس، وش معنى الدبوس؟ يعني عصا. فنحن جئنا من فضاءات قتلها الظمأ إلى هذه الأشياء، وعندما وجدنا هذه الأشياء بدلا من أن نستخدمها استخداما عقلانيا استخدمتنا، فصرنا عبيدا لها. يحكى أن رجلا عاش كثيرا في الغرب، ومنذ جاء هو يخدم في الليل وفي النهار ويجمعها حلال وحرام، ولما صار عظاما ناخرة رجع إلى البلد، وكانت زوجه امرأة صالحة، أرحبوا به مرحبا، قال له: شفتي كم حقيبة جئت بها؟ شفتي الفاليزات؟ يعني احنا حياتنا عبارة عن حقائب وعفش. قالت له: انا شفت لك، بالرغم من انك جئت بكثير من الحقائب لم تجد بأثمن مما عرفته فيك، لم تعد بشبابك. نحن هنا اذا كان ضيعنا فتوتنا وضيعنا شبابنا، مش معنى الشباب، لا اقصد ما تحدث عنه الاساتذة في الصباح، الشباب هي الروح التي لا ينطفئ اتقادها، والشباب لا يحد بمرحلة معينة من الزمن. موسى بن نصير فاتح الاندلس كان عمره اكثر من 80 سنة، الامام الطاهر بن عاشور معظم الاخوة من تونس كم سنه عندما ترك هذه البدائع في تفسير كتاب الله وغيره؟ في الشباب ايضا، الامام النووي كم عمره؟ ابو الحسن البنا كم عمره؟ بن بديس كن عمره؟ لم يتجاوزوا الخمسينات. اذا ليست القضية قضية كم ولا كيف. نحن الان قضية من القضايا المطروحة قضية العمل. فيه آية في كتاب الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل صالحا، هنا هل فيه تحديد للعمل؟ ليس فيه تحديد للعمل، إنما ضبطت مواصفات العمل صالحا. وصلاحية العمل في ميادين حددها الإسلام تحديدا دقيقا، حدد كيفيتها، حدد أعدادها، حدد أوقاتها، وترك المجال مفتوحا لكنه حصره بين أمرين، بين العمل وفق مراد الله وبين تحقيق نوعية الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهل العمل الذي يعمله الرجل وسيلة تحقق الحياة الطيبة أم لا؟ وهل العمل الذي تعمله المرأة وسيلة يحقق الحياة الطيبة أم لا؟ وفي ظروف عادية، ظروف العادية الرأس في مكانه والأرجل في مكانها، والظروف الممسوخة الرجل تولي رأس والرأس يولي رجلين. هذه الحضارة غير المثقفة. إيش معنى هذا؟ الآن مثلا كما تفضل الأساتذة، الوضع اللائق بمن تهيئ الأجيال هو وضع المحاضن التي تهتم بإعداد التربة الصالحة وتهتم بالبذور الصالحة وتهتم بتنقية وتهتم بإبعاد ما يمكن أن يقضي على هذه البذور الصالحة. نعيش في ظروف الآن مثلا يسأل الإنسان سؤال، لماذا المرأة تعمل؟ من كثرة التكرار صار الإنسان لا يستطيع أن يقول العكس وصار يعتذر، يقول لا لازم تعمل. ليش؟ لأن الحضارة غير المثقفة تستحمر الناس. أش معنى تستحمر الناس؟ يعني تعتبرهم أكرمكم الله حمار. وفي المثل العربي يقول التكرار يعلم. ليش؟ احنا لو كان واحد يقول لزيد من الناس حشاكم أنت حمار يغيظوا الحال. احنا لماذا ننمي فينا قابلية الاستحمار حتى لا نفكر؟ ليش؟ أنت عندك عقل تفكر، أنا أحتاج إلى نصف هذه للدبوزة. وهو يقول لي لازم هذا، لازم أنت تختار ما هي ظروفك وهل الظروف تملي عليك أن تأخذ هذا أم تأخذ هذا. ولا نستطيع الاختيار إلا إذا كان حافظنا على سلامة جهاز التقويم. مثلا ذكر أستاذنا الشيخ عمر موسى عليه السلام، موسى عليه السلام فيه رجولة، فيه رجولة. لما خرج لاحظ نشازا في المجتمع، قال له واش بكم؟ علاش جيتوا؟ امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ وكلمة هذا استفهام غريب، حاجة كبيرة، الخطب هو الشأن العظيم. استغرب، نهار كان المجتمع منسجم. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. اليوم كثير من المسلمين لا يعرفون الوضعيات الخاصة لبعض الأسر في أوروبا خاصة. تلقى واحد حاط يده على 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 وجهه ويشرب لاتاي حتى يدوخ ويأكل الحريرة حتى يسكر، ومن بعد يقول فلان زوجته تخدم، بنته تخدم. طيب هذا ملاحظة. فموسى ماذا فعل؟ ما قال واش بيك يا بنت فلان وانت بابك كذا وعلاش بهدلتوا بينا وكذا. موسى لم يتكلم، شمر على يديه وسقى لهما، فسقى لهما. على سقى لهما هذا ماذا يرمز إليه؟ أن المجتمع المؤمن المسلم يوفر جميع الشروط المعنوية والمادية كي يحتفظ كل فرد من أفراد المجتمع رجلا أو امرأة بخصائصه الفطرية التي تتفاعل مع المصالح العامة للمجتمع. أعجبني ترتيبكم للعنوان النفقة والنظام المالي في الأسرة. كلمة النظام كلمة دقيقة. أنا في الصبح كنت جالس هنا وبديت أقرأ هذه العناوين، لو واحد بدون معرفة لأي لغة قلت ما الذي جعلني أفهم من العنوان العربي مدلول المدلول الذي اجتمعنا من أجله. هناك نظام لغوي عربي، ولاحظ أن هناك فروقا بين الأنظمة اللغوية عندما تنتقل مثلا من العربية إلى الفرنسية إلى الألمانية إلى أي لغة أخرى. لو واحد بليد يجي لا يعرف إلا نظاما معينا مثلا وليكن النظام الألسني الألماني، ويريد أن يحكم هذا النظام الألماني في النظام الأسلوبي العربي، لا شك أنه يخطئ. وهذه أنظمة تواضع عليها البشر. إذن الأنظمة الثقافية والأنظمة الاجتماعية لا تستطيع أن تتفاهم مع غيرك إذا كان ظل هو مرتبطا ولا محبوسا داخل نظامه اللغوي، وأنت محبوس داخل نظامك اللغوي. إذن ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم أن مقومات قيمنا سماوية، وأن محتويات قيمنا سماوية. والخطأ أين يقع؟ يقع حين الإخراج، فالإخراج بشري. إذن التصورات ربانية وتفعيل هذه التصورات إنسانية، وهنا يقع الخطأ. مثلا المرأة المطلقة من يعولها؟ هل فيه نظام إسلامي؟ ما وش في الكتب؟ تفضل أستاذنا الدكتور عبد الله حفظه الله ذكرنا بالأسس التي ينبغي أن يبني عليها المسلمون نظام النفقات. هذه الأسس موجودة في كتاب الله عز وجل، هذه الأسس موضحة ومبينة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أين المجموعة المؤمنة التي تستنشق عبير هذه القيم لتتنفس هذه القيم مجتمعا متوازيا؟ بارح كنت في الطيارة وكانت بالقرب مني فتاة، أنا كنت أنادي المسؤول في الطيارة، مسكينة كادت تسقط. يا أخي ما ذنبها هذه؟ وباقي أفكر، أنا خشيت، قلت إن شاء الله ربي يوصلها بخير لهذا البلد. وباقي أفكر، قلت مسكينة هذه الآن إذا عادت إلى بيتها تعود هيكلا عظميا، فكيف يطلب إليها الرجل المتعجرف أن تكون سكنا له وأن تكون مصدرا للتفاهم؟ نحن يا إخواني المجتمع الغربي عنده أعذاره، ظلم المرأة وظلم الرجل. والمجتمع الإسلامي بعض تقاليدنا تظلم المرأة. الراجل فينا يصلي ويصوم ويحضر المحاضرات ويدخل يقول لها أنا اللي نعيش فيك، صح ولا لا؟ يعني الرجل فينا يدخل من الجامعة آش بيك ما وجدتيش الماكلة، وإذا الشربة جت مسوسة نقص فيها الماء في القيامة تقيل. يا أخي هذا الرجل اللي يصلي والرجل اللي يصوم والرجل اللي يزكي ألا يقول لزوجه؟ حتى في اللغة العربية لا يجوز أن نقول زوجة، خلاص، مع ذا إذا السياق فقط، يعني إذا السياق ما يدعو إلى غموض ما فيه الزوجة، هذه زوجة جاتنا من كذا، ما أسكن أنت وزوجك الجنة. فالمرأة زوج والرجل زوج، ولا نستعمل لغة كلمة الزوجة إلا لرفع الالتباس إذا الواحد لا يميز بين حديثنا عن الرجل أم عن المرأة. المشكلة يا إخواني، وأنتم أهل لذلك وأهنئكم لهذا، هذا عمل جليل. يعني إحنا دائما 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 نقلل من جهود المجتهدين، عمل جليل. كم سنة؟ 25 هذا المؤتمر ولا كم؟ 17.
على المحاضرة القيمة، ومتشكر الحضور، متشكر لجنة التنظيم. الأخ الدكتور محمد راتب النابلسي حكى تكلم أنه من يقول أن الطائر كابتن طيارة لا عمل له فهو أحمق، الذي يهاجم المرأة فهو أحمق، لأنه يهاجم أمه ويهاجم أخته ويهاجم ابنته. الأخوة كانوا عم يدافعوا عن المرأة ويهاجموا الرجل. في فرق، لحنا عنا الآن مشكلة بين المرأة في العصر الحديث والمرأة في العصر القديم.
مين الأخوة؟ احنا عندنا
ايه. قناقيل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي. كيف يمكن إعداد المرأة التي تقود المجتمع؟ الآن المرأة الحديثة لا تريد أن تعيش كما كانت أمها تعيش، تريد أن تصرف وقتها على الإنترنت، على البرامج التلفزيون، ما عندها وقت لتربية أولادها، عندها شروط يعني نطلب الأخوة أنه ينصفوا كمان. ما هي حقوق المرأة؟
في عنا مدرسة بالشام رشحت نفسها لانتخابات النقابة، فجاءها من يجبرها على أن تنسحب، فقالت شو أنا رجال لأنسحب؟ امرأة في القاهرة أستاذة في الجامعة سئلت عن التعدد فقالت كلاما مذهلا، قال كيف أدلي برأيي في التعدد وقد سمح الله به؟ المرأة المؤمنة تخضع لمنهج الله، ولا يصلح لحياتنا إلا منهج الله. من عند الخبير قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، فحينما نجتهد ونصل إلى حلول تتناقض مع منهج الله لا نوفق. تماما كأستاذ رياضيات أعطى مسألة أعطى الجواب، من جاء حله منتهيا بهذا الجواب فحله صحيح. فنحن نريد أن نرجع لهذا المنهج الإلهي الصحيح قطعي الصحة، هذا الحل. فإذا أردنا أن نبدل وأن نغير، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الطرف الآخر جهده إلى الآن أن نفتري على الله منهجا آخر مقبول عندهم، الإطار الإسلامي جوامع حج عمرة. أما التعامل اليومي مع المرأة يجب أن يكون وفق منهج الله، يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا المنهج. المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، بل إن امرأة عرفت ربها واستقامت على أمره قلامة ظفرها تعدل ألف رجل شرد عن الله عز وجل.
أيضا لما كتب أبو بكر أول نسخة مصحف في تاريخ الإسلام بعد حروب الردة لم يحفظها عند صاحبه عمر او عند عثمان او عند علي، انما حفظت عند حفصة. لم يكن ابو بكر يفضل او يقدم حق المرأة على حق الرجل. المرأة تحتاج من رجلها الى 5 مجاملات في اليوم، مش 5 شتائم، عايزة 5 مجاملات يوميا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، سلمت يداك، من يقول لزوجته هذا الكلام؟ ثم اذا وزعنا ورقة الان على الرجال وعلى النساء، لو عادت بكم الحياة مرة اخرى هل تتزوج انت ام فلان التي تشكو انت منها، وهل تتزوجي انت فلان التي تشكين منه؟ الاجابة معروفة سلفا والاجابة معروفة عندكم، لكن نحن شهداء بعضنا على بعض. واذا كان السادة العلماء وضحوا بعض الامور، هو اعادة المرأة الى حقوقها او اعادة حقوقها اليها، لاننا ظلمناها بعاداتنا ونقلنا عاداتنا للأسف التي ظننا انها دين الى المجتمع هذا، حتى صارت بناتنا في سويسرا وفي اوروبا وفي امريكا وفي كل مكان اذا دخلت الى السوبر ماركت تحيي العامل او الموظف او الجالس على الخزينة بالانجليزية والفرنسية والالمانية، واذا رأت اخاها المسلم على باب المسجد اشاحت بوجهها كأنما رأت عفريتا، لانها تنقل العادات الذميمة من الجنوب الى هنا. هذا امر يجب ان يتضح، فمن الواجب نحن نقوم بتوضيح الامور، وعند توضيح الامور يعرف لكل ذي حق حقا. ولكن يعني يقال عشان نلطف الجو يعني، وقلت لا اريد ان تكون الاسئلة والمداخلات يعني تصفيات حسابات معينة، يقال ان 3 من النسوة اجتمعنا اجتماعا تمرديا وقلنا بينهن ان احنا نعمل تمرد عن الرجال ونرى النتيجة بعد شهر. بعد شهر عادت النساء الثلاث مجتمعات منهن اوروبية ويابانية وجنسية اخرى لم اذكرها في هذه المحاضرة. المهم قالت الاوروبية انني قلت للرجل انتهى عصر الطبخ والكنس والكي الملابس وتربية الاولاد والمذاكرة خلاص تصرف. اول يوم لم ارى شيئا، اليوم الثاني لم ارى شيئا، اليوم الثالث رأيته يدخل الى المطبخ ويجهز الطعام ويأتي به الي. جابت نتيجة. اليابانية قالت نفس الكلام، خبرت نفس القضية، اول يوم لم ارى شيئا، اليوم الثاني لم ارى شيئا، اليوم الثالث اتى بباقة ورد وجهز الطعام وجاء بطباخ وجهز السفرة والمائدة فجاءت بنتيجة. المرأة الثالثة وجنسيتها يعني لن اقولها، قالت اول يوم لم ارى شيئا، ثاني يوم لم ارى شيئا، اليوم الثالث بدأت يعني اشوف بسيط بعين الشمال شوية بسيطة كده يعني سبحان الله. فتصرف معها زوجها تصرفا كريما. انا اريد ان اقول ان المرأة في الغرب المسلمة انت بالنسبة لها ليس زوجا عاديا زي زوج العرب في الجنوب، لا، انت زوجها وحبيبها وصاحبها واهلها ووطنها ودارها، فان لم تجد الحنان عندك فتبا للزوجية وتبا لهذا البيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة لأني لا أتقن جيدا اللغة العربية، سوف أحاول بما أستطيع أن أعبر عما في قلبي. أشكر أولا جميع شيوخنا الأفاضل على هذه المداخلات الجميلة، وأردت أن أعبر عن شعور ربما لا يتفق معي كل الناس فيه، لكن نحن كشابات مسلمات نشأنا منذ نعومة أظافرنا في هذه البلد الغربية، لدينا تربية ربما تختلف نوعا ما عن الدول العربية والبنات الذين نشأوا في الدول العربية، لأن تربينا عن الطموح في الدراسة والطموح في جميع الميادين، في الرياضة ربما أو في هواياتنا. فأردت أن أسأل شيوخنا، هل ليس ممكن للمرأة المسلمة اليوم في الغرب أن توازن بين واجباتها في البيت وواجباتها نحو المجتمع؟ هل نحن اليوم لسنا بحاجة إلى مرأة مسلمة تكون طبيبة في هذا المجتمع بحجابها؟ هل لسنا بحاجة إلى مرأة تكون مدرسة بحجابها؟ هل لسنا بحاجة لمرأة مسلمة تكون في جمعيات خيرية للنساء، وربما هذه النساء تكون يكون مسلمات وهم بحاجة إلى مساعدة من نساء يفهمنهن من دينهم من نفس الدين؟ هذا سؤال أطرحه عليكم، هل هذا ليس ممكن؟ هل نحن لسنا بحاجة إلى أن تكون المرأة المسلمة اليوم فعالة في هذا المجتمع؟ لأننا نحارب أن ندافع عن حجابنا في الدراسة، ونتمنى أن نستطيع أن يكون لنا حقوق أيضا في الشغل. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لأختنا الفاضلة، وليتنا نصل إلى مستواك في الحديث الواضح الجميل بلغتنا العظيمة الجميلة. هنا أختنا وضعت عقولنا في الواقع. إخواني، نحن المسلمين عندما نعقد مؤتمراتنا وننظم لقاءاتنا المباركة يخيل إلينا أننا جزيرة منعزلة، يخيل إلينا أننا جزيرة منعزلة بالنسبة إلى بقية المجتمع الإسلامي. المسلمين اللي في سويسرا ما مش غير اللي هنا يا برك، صح ولا لا؟ كم عدد أخواتنا المسلمات اللائي يشاركنا أخواتنا الحاضرات هنا تصوراتهم وهمومهن؟ قليل يعني، ما نظنوش بل إحنا اللي قاعدين هنا في هذه القاعة الجميلة احنا المجتمع المسلم الكل. كم عدد المسلمين الذين لا يعرفون الطريق الى هذه الندوات ولا الى المسجد؟ ولا يجب ان نتواضع. نشكر الله عز وجل انه وفقنا لان نجيء الى هذه الامكنة. نريد ماذا نريد؟ تتذكرون ان الهجمة الغربية الاولى ضربتنا في اخطر مقاتلنا المرأة. كيف الثقافة الغربية بدأت تتسلل تسلل الجراثيم في الجسم الإسلامي من خلال المرأة وتحريرها وما؟ لكن كما يقول المثل لا يوجد دخان من غير نار. يعني الغرب هذا يكرهنا كما قولوا ما شئتم، ولكن نعطي له المبررات. يعني كثير ما نتحدث مع بعض العربيات والمسلمات اقول اعوذ بالله من هذا الاسلام وهذا، هم مش فاهمين. هذا يتقاضانا ان نجدد طريقة فهمنا وان نجدد طريقة عملنا. سبقني استاذنا الدكتور عمر ضرب مثلا يعبر عن اختلال في شخصياتنا. المرأة المسلمة فالأسواق تتحدث مع من تشاء وتحيي من تشاء بالأنجليزية بالرومية بالعربية بالطليانية، وفي باب المسجد ممنوع. هل هذا هو الإسلام؟ أنا مرة كثير من الأخوات قالت لي هل يجوز لي إذا دخلت إلى المسجد ونلقى أمر بمجموعة من الرجال أقولهم السلام عليكم ولا لا؟ هذا لا. إذن يجب أن نغير مفاهيمنا. اثنين، يعني أي امرأة أفضل من أم المؤمنين عائشة عليها وعلى والدها الرضوان؟ وأي رجل أعظم وأفضل من أشرف الخلق سيدنا محمد؟ ألسنا نقرأ في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسابق أمنا عائشة؟ هذا هو السبور اللي تتحدث عنه. المرأة المسلمة إذا كانت كما تفضل أستاذنا محتشمة بالاحتشام تاع القلب والاحتشام تاع اللسان والاحتشام تاع العين، مش الاحتشام الشكلي. يعني الحياء، هناك فرق، الحياء فضيلة والخجل مرض. هذا لا لا لا. فالبنتان ألم تتكلم مع موسى عليه السلام؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي، جاءت تمشي بس ما جاءش تمشي أنا ريال أنا لا 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 جاءت تمشي تمشي علاش ما جاءش استدبرته، جاءت تمشي. لكن جاءت تمشي على استحياء، ما هو استحياء مصطنع. وكلمة على هنا تعني التثبت من هذا الخلق الفاضل. قالت خلاص البلاغ ما قل ودل، هذا هو الوظيفة تاع الكلام، البلاغ. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خلاص بلغت المقصود. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شوف المجتمع ذلك الجاهلي، موسى عليه السلام بفضل رجولته أنقذ امرأة من الضياع. اليوم نحن بناتنا بلغنا سن الزواج وأبنائنا بلغوا سن الزواج، الآن فيه أزمة. في كثير بعض أخواتنا وإخواننا يعني أكرمهم الله فتزوجوا، بعد واحد بدأ يجيب لي فلسفة قال لي تمت الخطبة والدخول وليلة الدخول وكذا. قلت له يا أخي ما دام شاهدان وشروط الزواج اتوفرت فهي زوجتك وأنت زوجته. قال لي لا لكن ما نتزوجوش الآن. قلت له ليش؟ قلت له أنا أعرف إذا تسكن في الحي الجامعي وهي تسكن في الحي الجامعي لماذا تضيقون ما وسع الله؟ قال لي ما عندناش قدرة باش نؤسس بيت. قلت له الله لا أسفت، أسف قلبك يا واحد العامل، أسف قلبك يا واحد. لا لا لا، احنا نريد ماذا نريد في هذا البلد يا إخواني؟ المرأة الغربية بحاجة إلى أن ترى المرأة إلى أن ترى الإسلام مجسدا في المرأة المسلمة. في ندواتنا التي كنت أنظمها وكان يحضرها عدد هائل من السيدات وسادة المجتمع، في يوم من الأيام جاءتني سيدة فرنسية فاضلة وقالت لي: أنا أريد أن أسألك سؤالا لم أجد الجواب عنه. قلت لها: تفضلي. قالت لي: ألاحظ أن بناتكم الملتزمات بالحجاب السرور يطفح من وجوههن، فما هو السر؟ والله يا إخواني هكذا. فإحنا لا، أخواتنا يحتجن بالدرجة الأولى إلى كلمة اعتراف بالفضل. يا إخواني أنتم منظمين، والبارح الدكتور عادل وإخوانه جمال وكل بقية، إذا ما يدخلش للبيت حتى للوحدة تعليه يدخل يجد البيت كل شيء متوفر فيه. لولا قيام الأخت بواجبتها بعيدا عن الأضواء لما استطاع الدكتور عادل وإخوانه وأخواته الأفاضل والفضليات من تنظيم هذا المؤتمر. نحن ندخل في الساعة الواحدة الثانية الثالثة تعليل، الوقت اللي تدخل مرحبا. وش هذا؟ لا 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 لا. ابن باديس عندنا أثناء الظلام الاستعماري هو أول من فتح مدرسة للبنات، فبدأ البلداء ينتقدونه فقال: أنا إذا علمت رجلا جزائريا واحدا علمت فردا واحدا من المجتمع، وعندما أعلم امرأة واحدة أعلم 10 رجال. اليوم المشكلة من ينجات على مستوى العامة، انظلوا في الجوامع وانظلوا نصلي الجمعة وندير المحاضرات والقيل والقال، ولما ندخل للبيت نلقى جبهة ضد الرجل. جبهة من مؤلفة؟ لا أقول، لا أتحدث عنكم أيها الملتزمون والملتزمات، أتحدث عن عامتنا. الرجل يجي يقول لي: الزوجة ضدي وتكتلت مع البنات ضدي. أليش؟ لأن الانسجام انفقد في البيت. هو يجي للجامع ويسمع ويتعلم، ولما يدخل للبيت يلقى أمور ما هيش مليحة، يولي وين يقضي حياته؟ يقضي حياته دائما في الجامع. هذا غلط، لا بد من تحقيق التوازن. يعني نحتاج إلى الطبيبة، وعندما يحتاج سويسريون إلى طبيبة ممتازة والله لا يسألون عن حجابها ولا أكلها ولا يسألون عن طريقة تنظيمها للحياة، ولكن يشكرونها لأنها تقدم لهم خدمة جليلة. المفتاحنا إلى القلوب وإلى استقرار الأوضاع أن نحسن، وعندما ذلك وعندما يرى المجتمع إحساننا سيقلدنا ولو لا يلتزم عقيدتنا.
نفسح ما زال لنا الآن إن شاء الله 15 دقيقة، إذا كان في تدخل ثالث بسرعة. وأعتذر من شيوخنا الكرام أيضا، سأطالبهم أيضا بالاختصار.
أنا واقفين لم أشر. لا لا لم لا لا, لا تستطيعين،
لكن
وإلا كلامنا يعني ليس لفظا مفيدا.
لا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيت نشكر السادة الأفاضل على المداخلات القيمة التي تقدموا بها، وفي الحقيقة استحضرني نقطتان. النقطة الأولى هي حول التقليد الذي تكلم عنه الدكتور الكشاط، وكذلك نقطة الاضطرار، أن المرأة إذا اضطرت إلى العمل فلها ذلك. وفي الحقيقة نحن هنا في أوروبا، وأساسا نركز على هذه النقطة، أننا في أوروبا هناك قضايا أخرى أخشى أن تبتعد بنا عن التقليد وعن الاضطرار، إذ أن الحياة هنا هي منظومة أخرى، منظومة ثقافية اجتماعية سياسية حضارية متكاملة. وفي الحقيقة نحن في أمس الحاجة إلى إجابات كثيرة، إلى إجابات تأصيلية أصولية شرعية حول العديد من القضايا التي تعتني بالشغل والشغالين، حول علاقة المرأة بالشغل، حول حقوق الشغالين، حول الحمايات الاجتماعية، حول قضايا كثيرة نحن في أمس الحاجة إليها. لذا استسمحوا سادة الكرام ومشايخنا الكرام أن يركزوا بعضا من أوقاتهم حول هذه القضايا.
شكرا أخي. أحيل الكلمة إن شاء الله إلى فضيلة الدكتور شيخنا بصر.
يطمن الأخت الكريمة اللي سألت سؤال دقيق جدا.
إن شاء الله.
يعني أنا أطمنهم عن بلدي. نحن في عنا بدمشق من 300 إلى 400 داعية مع ترخيص، وعنا من 300 جمعية إلى 3000 جمعية معظمهم من النساء، وصار في عند الفتاة في دمشق أو في سوريا هموم تزيد عن هموم أي فتاة عادية، تبحث عن دعم أمتها، عن توضيح الحقائق، أنشأوا يعني الأمر يتطور تطور إيجابي. أنا أحب أن أكون واقعي، لا تظنوا أنه كمان النساء في بلاد المشرق أقل درجة من وعي النساء في بلاد المغرب، من فضل الله هناك إيجابيات كبيرة جدا. أطمئن إخوتنا الحاضرين، يعني 300-400 رخصة دعوة في مساجد دمشق للنهوض بهذا الجيل، ثم هناك جمعيات ل 3000 جمعية أكثرها من النساء، حتى المحامية العامة امرأة محجبة. نعم
نعم. في تدخل ولا سأحيل الكلمة سعيد هناك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كل في كل مرة بعد الترحيب طبعا بضيوفنا الكرام، أنه في كل مرة يتطرق إلى موضوع الأسرة المستقرة إلا ونجد أنفسنا نتكلم عن المرأة ودورها وأهميتها في الإسلام. أنا أريد أن أطمئن مشايخنا الكرام بأن المرأة منذ 14 قرن أخذت حريتها وأخذت عزتها وكرامتها بنزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي اليوم وإن خرجت إلى المجتمع متسلحة بهذه الدعوة فالله سبحانه وتعالى سيوفقها إلى أن تستقر بأسرتها. نرى كذلك من مشايخنا الأفاضل أنهم جاءوا جانبا عن الموضوع، وخاصة ونحن في مجتمع سويسري يلزم المرأة بالعمل. نحن أغلب الجالية المسلمة الملتزمة هي جالية لاجئة، لاجئين سياسيين، لاجئين يعني سوء تغذية عندنا في بلداننا، نقص في العمل، فأغلبنا من هذا الصنف. نحن مضطرون للعمل والمرأة مضطرة للعمل، إذا لا يشتغل الزوج يضطر النظام السويسري أن تشتغل لتعيل العائلة، ليس لها يعني الحرية في ذلك، فهي مضطرة أن تخرج. وأذكر كذلك بأن المرأة المسلمة اليوم أمامها تحدي، وهو تحدي بناتنا، تحدي الحجاب، تحدي كل ما يصير في هذه الدول. أنتم أكيد على علم به، ونحن متأكدون من أنكم تحيطون بهذه المشاكل، ولكن نحن نعيشها عن قرب، نعيشها في بناتنا، نعيشها في شباتنا، نعيشها في شبابنا. نحن لما نتحدث نحو أسرة مستقرة ولا نتطرق إلى موضوع الانتحار بين الشباب في سويسرا، من 4 انتحارات على 10 انتحارات، لما نتحدث عن الأسرة المستقرة ولا نتحدث عن الشباب السويسري، لأن نحن هنا نعيش كسويسريين. عندما نتحدث عن الضياع الذي يعيشه الشباب السويسري ومدى تأثيره على شبابنا نحن المسلم، فنحن لا نتحدث هنا، سنخرج من منطقة من دون ولا شيء. كذلك المعبرة، كذلك مسألة النفقة، نحن هنا في موضوع النفقة وخرجنا عن موضوع النفقة. نحن هنا في صدد معالجة مشكل كبير جدا، وهو أنه عندما تخرج المرأة إلى العمل ما هو نصيبها في البيت؟ كيف ستنفق على البيت؟ الرجل هل يرفع يده ويقول أنا لا أنفق أم لا؟ كذلك موضوع النظام المالي هو معدوم في بلداننا الإسلامية، فكيف سنطبقه هنا نحن في أوروبا؟ مسألة أنه يكفي باختصار. نعم جزاك الله خيرا. قبل سأمر أول إلى فضيلة الشيخ ثم أعود إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس بالنسبة للأستاذ الفاضل الذي سأل على قضية أنه لماذا اليوم تتحدث عن النفقة والرجال وكذا، فأقول بأن منهج الإسلام والحمد لله رب العالمين منهج متوازن، فهو إذا كان فرض على الرجل النفقة فهو في المقابل أيضا فرض على المرأة هناك الطاعة، فكما يعني جاء في الآيات القرآنية الكريمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمسألة متوازنة في الشرع، هنا حقوق وهنا واجبات، يطالب الرجل بالواجبات وتطالب المرأة بالواجبات، وكل إذا أدى واجبه يأخذ حقه. ثم قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا يتمنى الرجل بعض خصائص المرأة ولا تتمنى المرأة بعض خصائص الرجل، فالله عز وجل خلق كل صنف بخصائصه المتميزة والمتكاملة كما ذكر المشايخ، إنما هي تتكامل بعضها مع بعض ولا تتنافر ولا تتخاصم. فالمسألة في نظر الشرع النساء شقائق الرجال، هو تكامل، هو تعاون على البر والتقوى. وبالنسبة لسؤال الأخت عن عمل المرأة طبعا وعن نفقة المرأة في البيت، أتذكر حديث زينب رضي الله عنها زوجة عبد الله بن مسعود التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان زوجها غير قادر، فقيرا ولم يكن قادرا على الإنفاق على البيت، فهل أنفق؟ فهل لي أجر إذا أنفقت مالي في هذا البيت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. فهي مأجورة بإذن الله تبارك وتعالى في مشاركتها في البيت. وكذلك يعني المرأة التي يعني تعمل، إذا كان هذا العمل هي مضطرة إليه، وبالتعاون مع زوجها وبالتفاهم مع زوجها، فهم يعني بإذن الله تبارك وتعالى يؤدون هذا الدور بشرط كما ذكرنا الالتزام بضوابط الشرع بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إذا لم يكن هناك إجبار ولا إكراه ولا اضطرار، فعلى المرأة أن تعرف أن مسؤوليتها الأولى هي مسؤولية التربية. وكما ذكرت أيضا هناك فرق بين المرأة المطلقة التي تحتاج إلى عمل، المرأة الشابة التي لم تتزوج وتحتاج إلى عمل، المرأة التي الأرملة وتحتاج إلى عمل، وأخرى عندها أطفال وعندها أبناء وعندها مسؤوليات. فالمسألة فيها يعني تفصيل وفيها توازن، وكل إنسان يعني يقدر ظروفه حسب هذه الأمور. ولكن بالعموم ما ذكره الشيوخ جزاهم الله خير، بالعموم إذا كانت المرأة محتاجة ومضطرة لهذا العمل فهي تعمل. يعني أم سلمة رضي الله عنها كذلك جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن عندي أطفالا أيتاما وأنا أريد أن أنفق عليهم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم أنفقي ولك أجر ما أنفقت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله.
أنا مضطرة الآن سأعود إلى فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، يعني سأعود أيضا إلى يعني صلب المحور، فأسأل الشيخ فضيلة الشيخ، يعني إحنا هنا طرحنا في المحور هي استقلالية المرأة المادية، يعني لماذا الرجل يخاف يعني من هذه الاستقلالية ويعتبرها يعني التمرد في بعض الأحيان؟ هذا من جانب. وهل يعني استقلالية المرأة الجانب المادي أي خروج أي أنها تكتسب عمل وربما في الغرب لها السيارة وغير ذلك، هل هذه الاستقلالية مستحدثة أم هي يعني حتى وجدت حتى في العصور الأولى للإسلام؟ فنحن نعرف أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت يعني تاجرة، فهل هل الاستقلالية المادية هي التي تقلق أم أن يعني تقنينها وتأصيلها وتوضيحها في إطار شرعنا هي الغائبة أصلا؟ أطرح هذا السؤال لأن هذا واقع مطروح حقيقة. نحن الآن فيه من النساء يعني لا نستطيع أن نعود ونقول لابد أن نغير هذا الواقع وتعود كل مرأة مسلمة إلى بيتها، هذا غير ممكن في واقعنا. وهذا من جانب. الجانب الثاني أن هذه نقطة خلافية وتثير الكثير من المشاكل داخل الأسرة، وهي استقلالية المرأة من الجانب المادي.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد. أبنائي وبناتي، العلاقة في البيوت ليست عبارة عن عقد مكتوب أنا لي كذا وكذا وكذا وعلي كذا وكذا وكذا. البيوت تقام على الفضل ولا تقام على العدل. عند العدل شيء طيب، لكن إذا أقيمت البيوت على العدل زمنا سوف تقام على الظلم أزمانا. أما إذا أقيمت على الفضل يعني أمرح أنا في مساحة الخير التي عند أهلي، وزوجتي تتحرك في مساحة الفضل التي هي عندي، وكل منهما يبني رصيدا للآخر. والتابعي لما تزوج ابنة الرجل الصالح وفي ليلة البناء قالت له: يا أبا عبد الله أريد اليوم أن أخطب فيك خطبة. وبعد الرجل قال: الامر لله، اخطبي خطبه، انا متزوج شيخ الاسلام ولا اخطبي خطبه. فقالت: يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فخبرني بالله عليك ماذا تحب من الامور حتى اتيه وماذا تكره حتى اتجنبه. والله عاصرت مشاكل المسلمين شرقا وغربا على مدى تقريبا 35 سنة. البيوت التي تتصدع هي البيوت التي تبخر فيها امران: الفضل والصبر. الفضل والصبر. اذا لم تتفضل المرأة على الرجل بحسن الاحتواء وحسن ال 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 يعني ال الوجه المنبسط، ودائما اقول لبناتي الزوجات في كل مكان: اهم شيء ودعي زوجتي عند الصباح عند الباب في امان الله، تجينا بالسلامة ان شاء الله، ربنا يجعل يوم خير باذن الله اذا كانت رب البيت. واذا استقبلته ايضا تستقبله بوجه باسم. ده احيانا الرجل يجي من الخارج يكون غايب يوم او يومين او طوال اليوم، الاولاد لم يروه، يعملوا العيال ضوضاء في البيت، ابويا وصل ابونا وصل. المرأة لو هي عندها يعني فضل وخير، هو والله الحمد لله الاولاد يحبوا اباهم وينتظروا جزاك الله خير الحمد لله على سلامته. لو الامر الاخر في ايه عاملين دوشة دي، هو يعني رئيس الدولة وصل، اهم من رئيس الدولة في هذه المنطقة هو اهم. فهذه الامور تحتاج الى ان نبني فضلا عند الاخر. فاذا جاءت المرأة لتعمل او ورثت عن ابيها او عن امها شيئا، من مروءة الرجل الا يسألها: انت اخذت كام من ابوكي؟ انت مالك؟ اخذت كام من امك؟ ايضا اخوك لما زارك ماذا اعطاك؟ هذا لا دخل للرجل به ولا يسأل عنه، والا هي من خوارم المروءة. الامر الثالث، فرضنا جلدا ان رجلا عاطلا عن العمل لا يستطيع ان يعمل او لم يستطع او عنده ظروف ما قاهرة لا يعني يستطيع بها ان يعمل، واضطرت المرأة للعمل، هي تنفق في هذه الحالة على البيت، وفي نفس الوقت لا تمن على الرجل ولا تشعره بالانكسار او بالمذلة لانه ضعيف او كبير السن او الى اخره، وفي المقابل ايضا انه لا يأخذ منها عنوة ما يريد ان يحزنها او ان يستأصل ما عندها. وقضية ان كلاهما يعمل، فممكن يتفق اتفاق ودي: انا علي جانب كذا وكذا وانت علي جانب كذا وكذا، ولا يسأل هو من باب المروءة اين بقية الراتب، لا اين ذهبت به، تريد ان تتصدق، تريد ان تعطي امها التي علمتها، اباها الذي علمها، تريد ان تتواصل معهم عن طريق هاتف، عن طريق شيء معين بهذا المنطق. اذا بنيت البيوت على مالي من رصيد عند الاخر وما للاخر من رصيد عندي، المسألة تستوي. اما لو حطينا محددات محددة: انا علي كذا وانا علي كذا، البيوت ليست شركات لها دراسات جدوى ولها محاسب، البيوت عبارة عن محضن محبة وتقارب وتداخل، وعندئذ من باب الرجولة التامة ألا يسأل الزوج زوجته عن أموالها إلا إذا أعطته عن طيب خاطر وأنفقت عن طيب خاطر، وطالما أنها تعمل فوجب عليها أن تشارك بجزء من هذا المال من دخل العمل توددا وتحببا وتقربا. وعندئذ نفهم عظمة الإسلام، انه لا يجوز للرجل الغني ان او من ضمن الافراد الستة او الانواع الستة التي لا تأخذ الزكاة الزوجة، ولكن اباح الاسلام للزوجة الغنية ان تعطي زوجها الفقير من زكاة مالها، لانه مكلف بالانفاق عليها وهي غير مكلفة بالانفاق عليه. فالامور لما تسير بهذا المنطق وبهذا الود وبهذه المحبة، المسألة تكون بهذه الثقة. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي شربت منه عائشة، واذا تركت شيء كقطعة فاكهة يأكل من المكان الذي اكلت منه. سبحان الله العظيم، حتى ان رجلا كان يصلي عندي من 25 سنة فاخذ الكلام وقال، يعني وكنا نتكلم عن ابي ذر وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله اجر. عاد ابو ذر الى البيت، اخذ كأس الماء، الكأس يقال عنه كأس اذا كان مليئا، اما اذا كان فارغا فوقوه. المهم قال كأس الماء، قال اشربي، قالت لا اريد، قال اقسمت فشربت، قال اخذت عند الله اجرا. انا بعلق في المسألة في المسجد اعلق، اقول يا اخي اذا كان بينك وبين الزوجة خلاف ارجع اليوم ويعني اعمل عمل ابي ذر. فرجع الرجل في الفجر مغضبا، الله يسامحك يا شيخ خير، انا رجعت لام فلان وبعدين طبقت الكلام. شلون؟ طبعا هو قالها بطريقه يعني محدده، يعني يا ما يعني وجهه اصلا يقطع الرزق من البيت اساسا سبحان الله. فشلون؟ قالت لا انا مش عايز حاجه منه. والله الله يسامحه الشيخ عمر، لولا هو والله ما كنت عملت هذا العمل سبحان الله. فهذه ليست محبه، هذه ليست محبه. نحن نريد ان نقول ان الذمة المالية منفصلة عند المرأة، وبفضل الله عز وجل تتصرف فيها كيفما تشاء ولا تدخل الرجل فيها، ولكن اذا عملت فوجب عليها ان تشارك في البيت بجزء من هذا الدخل مروءة وخلقا وتحببا ورصيدا، وعندئذ نصير نحن واجهة مسلمة حقيقية واقعية كما قال الدكتور العربي لإخواننا في الإنسانية الذين يريدون أن يصلوا بسفينة حياتهم إلى بر الأمان وبر السلامة مرة أخرى. بورك لنا جميعا في زوجاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا، وبوركتم بهذا الملتقى، وجزاكم الله كل خير.
سننهي ان شاء الله يعني كلامنا مع فضيلة الدكتور العربي الكشات في دقيقة ان شاء الله.
شكرا. اخواني اخواتي، عندما نقرأ القرآن الكريم ونتأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، ندرك ان العلاقة بين الزوج وزوجته، هذا المرة أقول في البيت، علاقة قلوب وعلاقة، والله تبارك وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة. عندما نبتعد عن أو عندما نخرج من الفلك الذي رسمه الله لنا لنتحرك فيه، يبدو كأن علاقة القلوب انقطعت لتحل محلها علاقة الجيوب. علاقة قلوب لعلاقة جيوب. وعندما نقرأ العلاقة بين الرجل والمرأة كما يرسمها الإسلام، نجد أن روح هذه العلاقة وشكلها يعبر عنه الإسلام بكلمات جميلة، مثل كلمة الإحسان وكلمة المعروف وكلمة التشاور. هذا لا 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 لا. فقضية عمل المرأة، يعني الآن أسرنا في الغرب تشتغل، وعندما وجدت هذه الأسرة أو تلك نفسها في وضع يسوقها إلى العمل، عملت دون استفسار. ولكن مجتمعاتنا يغلب عليها حب الثرثرة والانتقاد، فتحتاج الأخت أو الأخ إلى أن يستفسر ويحصل على نوع من مما يطمئنه، هل يجوز أم لا يجوز. نحن عقلاء، والأخت عندما تعمل إذا عملت محافظة على شخصيتها وهويتها فإن الله يكتب لها الأجر، وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خير.
لحظة. أعظم ما في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، كل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر.
الحمد لله رب العالمين. نشكر علماءنا الأكارم
واعتذر لأخي عن عدم يعني الوقت حقيقة دائما، وأنا ملزمة بوقت معين فالمعذرة يعني إذا لم أجه. فقط هناك من يطالب أن يكون هناك دعاء يعني للشيخ لفضيلة الشيخ عبد الله بصفر، فهذه المسألة عائدة إلى الإدارة، لست أدري هل يعني الوقت يسمح أم ننهي يعني هذه معذرة الوقت لا يسمح يعني. شكرا لكم على الانتداب، ان شاء الله في اللقاء في محاضرات ثانيه ان شاء الله. شكرا لك، جزاكم الله خير.